بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، حتى يكتمل عدد الأخوة الحضور، لعل من المناسب أن أجيب عن بعض الأسئلة التي وردت في الدرس الماضي. السؤال الأول تقول الأخت: هل يجوز التداوي بزيت الحية؟ هل يجوز التداوي بزيت الحية؟ هذا الأمر من الزيوت، أو هذا الزيت من الزيوت التي يعني أصبحت محل استعمال عند النساء مؤخرا. وأنا قبل أن أجيب فيها سألت بعض الأخوة المختصين من الصيادلة، وهؤلاء أيضا سألوا بعض الأخوة الذين لهم صلات أو صلة بالشركات التي تصدر هذا النوع من الزيوت، وكان جواب هؤلاء أنه ليس هناك أمر يعني أو أي صلة بين الزيت وبين الثعابين أو الحية، وإنما هو يعني مجرد اسم فقط. هذا على حسب ما قال هؤلاء المصدرون لهذا النوع من الزيوت. فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج في التداوي به واستعماله إذا لم يكن هناك ضرر، إذا لم يكن هناك ضرر، والله تعالى أعلم. سؤال آخر وجهته إحدى الأخوات، وهو: ما هي أسباب الثبات على قلب العلم؟ الجواب باختصار: أولا الإخلاص لله عز وجل، فإن الإخلاص من أكبر العون على الثبات على هذه العبادة العظيمة، وهي الإخلاص لله تبارك، وهي طلب العلم. الأمر الثاني مجاهدة النفس، فإن طلب العلم من الأمور الصعبة على النفس والأعمال الشاقة عليها. فإذا سعى المرء لطلب العلم فلا بد أن يكون عنده مجاهدة لنفسه، وإلا لم يستطيع أن يكمل هذه المسيرة العظيمة ألا وهي طلب العلم. ومن جد في ذلك وكان صادقا وذا عزيمة قوية فإنه يعان بحول الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث من أسباب الثبات على طلب العلم السير على المنهجية الصحيحة في التلقي، السير على المنهجية الصحيحة في تلقي العلم. فإنه كلما كان الإنسان طريقته أقرب إلى العلماء الكبار ومسيرتهم فإن ثباته يكون أكثر، بل إنه يثبت إن شاء الله إلى آخر الطريق. ولهذا يعني عن هذا الكلام بهذا نعلم سبب ترك كثير من الشباب طلب العلم، لأنه يطلب العلم سنين عديدة أو شهور ثم لا يجد نفسه قد حصل شيئا. السبب الخلل في التلقي وعدم السير على المنهجية الصحيحة. الأمر الرابع من أسباب الثبات على طلب العلم الدعاء، فإن الدعاء من أعظم العون، لأن فيه لجوءا إلى الله تبارك وتعالى، وفيه تضرعا إليه أن يثبته على هذه العبادة العظيمة، والأدعية في هذا كثيرة. الأمر الخامس من أسباب الثبات على طلب العلم قراءة سير العلماء، فإنه ما من عالم وصل إلى هذه الرتبة العظيمة وهي رتبة العلماء إلا وكان له في ذلك وراء وله سيرة حسنة. انظروا الصحابة فالتابعين فتابعوهم لا تكاد تجد يعني أحدا ممن تقرأ سيرهم إلا وله سيرة في التلقي. الأئمة الأربعة مثلا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، انظروا سيرهم كيف تلقوا عن العلماء، وكيف أنهم على صحبة معهم، وكيف توجيه العلماء عليكم السلام توجيه العلماء لهم، وكيف حرصهم على أخذ توجيهات أهل العلم، وكيف حرصهم على التلقي عن الشيوخ إلى آخره. فقراءة سير العلماء لا شك أنها عون عظيم على الثبات على طلب العلم. ويعني يحرص الإنسان على الكتب يعني التي فيها تعليقات وبيان من إيضاح وتوجيه كسير أعلام النبلاء مثلا، فإن سير أعلام النبلاء من الكتب النافعة في هذا الأمر. فذلك من أسباب يعني الثبات على طلب العلم المدارسة مع الأخوة، لأن العلم يا إخوة أي لابد أن يكون هناك تعاهدا له. إذا لم يتعاهد الإنسان بالمذاكرة يذهب، هذا واحد. سبب ذهابه هو أن الإنسان لا يذاكر، ولهذا تجد الإنسان عندما يشعر يعني في نفسه بالخواء وعدم وجود يعني أو تنظيم المسائل في نفسه أو ترتيبها يعني يحصل عنده فتور وتقاعس وكسل، ويأتيه الشيطان بالتالي ويقول أنت لا تصلح لطلب العلم، ما مثلك يطلب العلم وهكذا، فيعطيه ويلقي في نفسه من العبارات، أو حتى يأتي للمرأة ويلقي في نفسها من العبارات التي بسببها يكون تركه لطلب العلم. من أسباب الثبات أيضا أيها الأخوة البحث والاستشكال، وهذا لا يأتي إلا بالمذاكرة يعني مع الأخوة ومع النفس. فالإنسان إذا كان دائما يسأل ويستفسر ويستشكل، هذا يجعله على صلة بطلبة العلم وبالعلماء، وبالتالي يكون على مذاكرة معهم، وهذا يعينه على الثبات، والله تعالى أعلم. هذا باختصار يعني مما يحضرني الآن. سؤال آخر أيضا وجهت إحدى الأخوات، وهي أو هذا السؤال هو أن يعني من خالف العوام وأكثر من ذلك فإن مما ينتجه يعني أعني الخلطة أو تنتجه الخلطة هو الفتور في طلب العلم. وأقول أيها الإخوان يعني للخلطة ضوابط، لا بد من التنبه لها، وهي أولا أن الخلطة مطلوبة، الخلطة بالناس مطلوبة. والإنسان كما قال ابن القيم رحمه الله أظن في غابة اللحان مدني بطبعه، الإنسان مدني بطبعه يعني يحب أن يخالط ويحب أن يجالس الآخرين ويحب أن يأخذ منهم، هذا شيء مخطوع عليه الإنسان. لكن إذا كان الإنسان وفقه الله تبارك وتعالى أو المرأة وفقها الله عز وجل لطلب العلم، فينبغي أن تكون الخلطة في حدود. وأعظم ضابط يعني يحضرني ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه حين قال خالط الناس غير أن دينك لا تخدشه، خالط الناس غير أن دينك لا تخدشه، يعني ليكن أو لتكن الخلطة في الحدود الشرعية بحيث أنها لا تؤثر على دينك ولا على صلتك بربك ولا على قيامك بالدعوة إلى الله عز وجل. وخلطة الناس أيها الأخوة يعني تحتاج إلى نوع فقه الحقيقة، وهذا الكلام يعني لا يكفي، أو هذا المدة لا تكفي لأن هذه للدرس، لكن لعلنا إن شاء الله في درس قادم وننبه على هذا. يعني لابد الإنسان أن يتنبه أن يحاول أن يسير المجلس أو الكلام إلى ما فيه الخير بقدر الاستطاعة، يطرح مسألة علمية مثلا، أو يحادث الآخر في أمور تتعلق به مما يكون له صلة، مثلا المرأة أو النساء كثير منهم قد يكون متزوجات، تكون مثلا طالبة العلم هي غير متزوجة، تطرح مسائل تربية الأبناء ومسائل كيفية يعني وسائل وقايتهم من الانحراف، ما هي الطرق التي ترقيهم إلى الأفضل، إذا جاءت الإجازة الصيفية كيف يعني يغتنم وقت الأطفال أو الأولاد وهكذا. هذه يعني هذه المواضيع أو الموضوعات محببة إلى نفوس النساء العوام، فلا شك أنه سيكون محل اهتمام عندهم. هذا مثال يا إخوان، فلعل أقول في درس آخر إن شاء الله يكون مزيد من كلام أيضا أهل العلم في هذا الباب. فأوصي طبعا بالصبر، أوصي نفسي وأوصيكم وكذلك الأخت السائلة، وأذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم. فلا شك أن هذا من أبواب الخيرية أو من الصفات، أو من هذا الأمر من الأعمال التي تعطي الإنسان صفة الخيرية. الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم. وإذا وجد الإنسان يعني أنه لا يستطيع أن يقوم بتحوير المجلس أو الجلسة يعني إلى الخير، يحاول يعني قدر الإمكان أن تكون خلطته محدودة جدا بحيث أنه يحصل بها المقصود الشرعي. أما إذا كان هناك مثلا منكرات أو أمور لا يستطيع تغييرها، الأولى به أن لا يجالس. هذا باختصار، والله تعالى أعلم. أما بخصوص الدرس فقد تقدم في لا هذه سائلة يوم الأربعاء الماضي. أما بخصوص الدرس أيها الأخوة، تقدم معنا في الدرس الماضي الشروع في بيان يعني آخر ما وقفنا عليه الأحاديث التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى للتحذير من التنجيم وبيان خطره. تقدم معنا شرح الحديث الأول وبيان وجه الدلالة منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا الحديث الأول وقد تقدم. الحديث الآخر هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أخاف على أمتي ثلاثا، حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. قوله صلى الله عليه وسلم حيف الأئمة أي ظلم الحكام وجور السلاطين، هذا المقصود بحيف الأئمة. وقوله وإيمانا بالنجوم أي تصديق النجوم، وذلك باعتقاد تأثيرها في الأرض وأن لها أثرا في تغير الأحوال وتقلب الأمور، سواء كان هذا التصديق قليلا أو كان كثيرا. كل ذلك مما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال صلى الله عليه وسلم: وتكذيبا بالقدر. التكذيب بالقدر تقدم معنا عند الكلام على القضاء والقدر. وباختصار التكذيب بالقدر يكون أما بنفي القدر أصلا، أي أنه يقول لا قدر، ليس هناك شيء يسمى قدر، أو باعتقاد أن العباد هم الخالقون لأفعالهم ونحو ذلك. الشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم، ماذا الشاهد على ما جاء به المصنف رحمه الله، أو الشاهد للموضوع؟ تكذيبا بالنجوم. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم وإيمانا بالنجوم. وجه الاستشهاد هو تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بخوفه على الأمة من هذا العمل، يعني تصديق النجوم والإيمان بها. تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بخوفه على الأمة من هذا العمل يدل دلالة واضحة على خطورته وسوء أثره في تغيير عقائد الناس وإفسادها، لأن خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من ذلك يدل على ماذا؟ يدل على شدة أمر النجوم وعلى أن لها أثرا كبيرا في إفسادهم، والله تعالى أعلم. إذن هذا النص أيها الأخوة، والنص السابق هو حديث ابن عباس رضي الله عنه. إيش حديث ابن عباس؟ لا 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 من اقتبس. نعم، هذا الحديث أيها الأخوة والحديث الذي قبله وهو حديث ابن عباس دل على حكم التنجيم، وأن حكم التنجيم يا أخي محمد حلال مباح حرام. طيب، دل على حكم التنجيم وهو التحريم، تحريم علم التنجيم وتحريم الاشتغال به، بل إنه كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 35 صفحة 192، وكذلك في مجموع الفتاوى 25 الحال ليست الحالة ليست مضبوطة عندي في مجلد 25 يحتاج أن أراجع، لكن قال في صفحة 35 صفحة 192 عن علم التنجيم إنه صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل، بل إنها محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل. ولعل الأخ عبد الهادي يسأل ويقول أي أنواع علم التنجيم المقصود به في السؤال؟ والجواب هو أن هذا النوع المقصود به في الحديث هذا النوع المقصود به في الأحاديث السابقة هو علم التأثير، هو علم التأثير، وضابطه قد تقدم في بداية الحديث عن التنجيم وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان فضل علم السلف على علم الخلف صفحة 21 فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضى التقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع علم التنجيم المسمى بعلم التأثير. وفي الدرس الماضي كان الكلام عن النوع الأول المباح المسمى بعلم التسيير. طيب، هذا النوع الثاني وهو علم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام ذكرها الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم. القسم الأول من أقسام علم التأثير أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث وتوجد الأمور وتسير الأشياء، فهذا النوع أو فهذا القسم شرك أكبر مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه جعل المخلوق خالقا، لأنه جعل المخلوق خالقا، وهذا لا شك أنه شرك في ربوبية الله تبارك وتعالى. القسم الثاني من أقسام علم التأثير هو أن يستدل بحركاتها أو أن يستدل بحركاتها وتنقلاتها على ما يحدث في المستقبل، أن يستدل بحركاتها وتنقلاتها على ما يحدث في المستقبل، مثل أن يعتقد أن فلانا ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني ونحو ذلك، فهذا حكمه محرم أيضا، هذا القسم محرم. لماذا؟ لأن صاحبه قد ادعى علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة، لأنه تكذيب لقول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. القسم الثالث والأخير من أقسام علم التأثير أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر، أن يعتقد أنها أي النجوم سبب لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى من؟ أي أخوة، نسبه إلى النجوم، ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه، يعني هذا المعتقد لا ينسب شيئا إلى النجوم إلا بعد أن يقع، فهذا نوعه ماذا أو حكمه ماذا؟ محرم ولا شك، وهو شرك أصغر. لماذا شرك أصغر؟ لأنه أضاف الحوادث وهذه الوقائع والأمور إلى ما ليس بسبب لا شرعا ولا حسن، يعني لم يدل الشرع على أن هذه النجوم سبب لحصول هذا الخير، ولم يدل الشرع أو النص على أن هذه النجوم سبب لحصول الشر، وأيضا في الواقع والحس ليس هناك ما يدل على حصول الخير أو الشر بسبب، أقول بسبب النجوم. فاعتقاد أن للنجوم أو أن للنجوم تأثيرا أو أنها سببا نقول أو أنها سببا في حصول الخير والشر، هذا شرك أصغر، والله تعالى أعلم. طيب، هذا النوع الثاني وهو علم التأثير بأقسامه المتقدمة أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالإمساك عن الخوض فيها أو الكلام فيها أو إشغال الوقت بذكرها، كل هذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فقال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فتكلموا فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. والحديث صحيح، لمن شاء الرجوع فليرجع السلسلة الصحيحة رقم 34 وصحيح الجامع رقم 545. والسبب في ذلك، يعني السبب في نهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن الخوض في أمر هذا القسم من علم النجوم، لما فيه أيها الأخوة والأخوات، لما فيه من المفاسد العظيمة الخطيرة المترتبة على ذلك. من هذه المفاسد المفسدة الأولى الوقوع في حبائل السحر ودخول أبوابه. ما هو الدليل؟ نعم، هناك شيء يا عبد النافع يسمى النظام، نعم، فلا يجيب أحد إلا إذا سئل، بارك الله فيك. نعم، طيب نحسبها لك. نعم، دل على هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من اقتبس شعبة من النجوم، هذه أعظم المفاسد وأكبرها، نعم نعم انت ما حضرت الدرس الماضي؟ طيب ايش الاشكال الان؟ يعني اللفظ قصدك؟ ان شاء الله. فاقتبس علما من النجوم، هذه المفسدة الأولى. المفسدة الثانية لما فيه من دعوة المشاركة لله في علم الغيب، لما فيه من دعوة المشاركة لله في علم الغيب، وهذا صريح في القسم الثاني من أقسام علم التأثير، أليس كذلك؟ الذي تقدم معنا. المفسدة الثالثة لما فيه من تعلق القلب بغير الله عز وجل والتفاته إلى ما يقال عن النجم الفلاني من حصول السعادة فيه، أو النجم الآخر من وقوع الشقاوة فيه، وهكذا، فيبقى القلب ملتفتا إلى هذه الترهات التي لا حقيقة لها ولا دليل عليها. القسم أو المفسدة الرابعة لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، فإن كثيرا من المنجمين يعمد إلى هذه الصنعة وهي التنجيم المحرم لما يعلم من إقبال الناس ورغباتهم في هذا الأمر، فيقوم ويمارس هذه الصنعة المحرمة ومن ورائها يأكل أموالهم والعياذ بالله. المفسدة الخامسة لما يحدثه الاشتغال بعلم التنجيم المحرم من الأوهام، وينتجه من تشاؤمات ومتاهات لا نهاية لها، وهذا أمر محسوس، فحصول التشاؤم أو المتاهات أو الأوهام لا تأتي إلا من قبل هذه الأمور، يعني من ضمنها هذا الأمر هو الاشتغال بالتنجيم. لماذا؟ لما تقدم، لأنه اشتغال بما لا دليل عليه ولا نص يؤيده، والله تعالى أعلم. ولهذا نقل الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري عن الإمام ابن بزيزة رحمه الله قال: نهت الشريعة عن الخوض في النجوم لأنه حدس وتخمين، لأنه حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب. ولهذا أيها الأخوة، تكاثرت النصوص وتعددت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن هذا النوع والتحذير منه وبيان خطأه وسوء عواقبه. من هذه النصوص قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم. لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم. جاسم، أين وجه الدلالة على أن الاشتغال بعلم التنجيم محرم من خلال هذا الحديث وليس فيه ذكر للنجوم؟ أحسن، لأن علم التنجيم من السحر. ما هو الدليل على أن علم التنجيم من السحر؟ ها؟ الحديث: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم. قلت لك: ما وجه الدلالة من الحديث؟ قلت: يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا مؤمن بالسحر، وعلم التنجيم من السحر. طيب، ما هو الدليل على أن علم التنجيم من السحر؟ حديث ابن عباس: من اقتبس علما من النجوم. أحسن، جزاك الله خير. وهذا الحديث أيها الأخوة: لا يدخل الجنة إلى آخر، رواه ابن حبان وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. انظروا وارجعوا في هذا إلى صحيح موارد الظمآن المجلد الثاني صفحة 19. وفي الحديث الآخر وقد تقدم هو قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. وتقدم أيضا تصحيح الشيخ رحمه الله تعالى له. بهذا الإيجاز ينتهي الكلام عن التنجيم وأقسامه وأقوال العلماء فيه، والخلاصة أنه ينقسم إلى قسمين: الأول التيسير والثاني التأثير، الأول مباح والثاني محرم، والثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك أيها الأخوة أمور وأعمال ألحقها العلماء بعلم التنجيم، بعلم التنجيم الممنوع المحرم. ومن هذه الأمور ما يسمى عند العلماء بحروف أبي جاد، ما يسمى عند العلماء بحروف أبي جاد. وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى على هذا الأمر بما أورده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله، انظروا في الكتاب، قال ابن عباس رضي الله عنه: عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. هذا الأثر الذي أورده المصنف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف في المجلد 11 صفحة 26، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف في المجلد الثامن صفحة 432، وأخرجه كذلك البيهقي في السنن الكبرى. في المجلد الثامن صفحة 139، وكذلك أخرجه في شعب الإمام. ولفظ الأثر عند عبد الرزاق رحمه الله تعالى قال: إن قوما يحسبون أبا جاد وينظرون في النجوم ولا أرى لمن فعل ذلك من خلاق. وإسناد الأثر صحيح. وهنا تنبيه، فإن الأخ عبد الهادي كان يقرأ بالهامش في تخريج هذا الأثر، أليس كذلك؟ نعم. ما معنى أبا جاد؟ لماذا ماذا أقول لعبد الهادي؟ تتقدى الساعة 7 صباحا؟ طيب لا تستاجر إذن، سيأتيك الرزق لأن العلم رزق. طيب، هنا تنبيه يا إخوة، في الهامش المصنف كما رأيتم الشيخ حافظ الحكم رحمه الله، انتبهنا يا أخوات، ذكر هذا الأثر من قول ابن عباس موقوفا عليه، حيث قال: وقال ابن عباس. والموقوف هو المروي عن الصحابي رضي الله تعالى عنه من قوله أو فعله أو تقريره، هذا يسمى موقوف عند أهل الحديث. وهذا الأثر المروي عن ابن عباس تقدم معنا أن إسناده صحيح. طيب، المحقق وفقه الله في الهامش رقم 2 صفحة 199 قال إيش؟ قول ابن عباس رواه الطبراني مرفوعا، وهذا خطأ، هذا الأمر خطأ. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يقال عن قول الصحابي أنه روي أن يقال هنا قول ابن عباس مرفوعا، لأنه لا يصح أن يقول قول ابن عباس مرفوعا، فالمرفوع شيء والموقوف شيء آخر. نعم، إذا كان المروي عن الصحابي مما لا مجال للرأي ولا الاجتهاد فيه، فإنه يقال حينئذ له حكم الرفع ولا يقال مرفوعا. لفظة المرفوع هذه خاصة بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. أما قول الصحابي أو فعله أو تقريره إذا لم يكن للرأي مجال أو الاجتهاد مجال فيه، فإنه يقال حينئذ له حكم الرفع، أي أنه يأخذ حكم الرفع ولا يقال مرفوعا. والله أعلم. أعود فأقول إن الذي أخرجه الطبراني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه ابن عباس، فالراوي الحديث الذي أخرجه الطبراني ومن هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث الذي ذكر المصنف أن قول ابن عباس رواه الطبراني مرفوعا، الحديث المرفوع من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث موضوع، حديث موضوع كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 417، السلسلة الضعيفة تأخذ الصحيحة أيوة في السلسلة الضعيفة برقم 417. وقد نفه على عدم ثبوته أيضا صاحب تيسير العزيز الحميد الشيخ عبد الله رحمه الله آل الشيخ، نفه على ذلك في صفحة 363. والسؤال الآن الذي أورده الأخ عبد الهادي، ما معنى أبا جد؟ المقصود بحروف أبي جد أيها الأخوة يعني الحروف الأبجدية، وهي المجموعة يقول أبجد، هوز، حطي، كلما، سعفص، قرشت، سخب، بغض. واضح؟ هذه هي حروف أبي جد. وهذه كما ترون أسماء، أليس كذلك؟ حطي، أبجد، هوز، كلما، هذه سعفص، هذه أسماء. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 12 صفحة 62 حيث قال: ليست، يعني هذه الحروف ليست أسماء لمسميات، ليست أسماء لمسميات، وإنما ألفت ليعرف تأليف الأسماء من حروف المعجم، ليعرف تأليف الأسماء من حروف المعجم بعد معرفة حروف المعجم. حروف المعجم ما هي؟ ما يعرف المعجم؟ إذا ما أعرف صراحة اسكتوا يا جماعة. إيش حروف المعجم؟ قول شو حروف المعجم؟ أحسن. حروف المعجم هي ألف، باء، 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 جيم إلى آخره. فألفت هذه الأسماء التي هي أبجد، هوز إلى آخره، ألفت من إيش؟ من حروف المعجم، ألفت من هذه الحروف، الحروف الهجاء، ليعرف بها ماذا؟ ليعرف بها الحروف. إذا تأملنا نظرنا إلى هذه أبجد هوز إلى آخره نجد أنها كلها حروف الهجاء مجتمعة فيها، لكن ليس على سبيل الترتيب. طيب، وكتابة هذه الحروف أيها الأخوة نأتي الآن إلى بيان حكم كتابة حروف أبي جد. كتابة هذه الحروف على قسمين، كتابة هذه الحروف وتعلمها وحسابها على قسمين أو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول محرم والقسم الثاني مباح. أما القسم المحرم فإنه هو الذي عناه ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذا الأثر الذي أورده المصنف عنه، وهو قوله إن قوما يحسبون أبا جاد إلى آخره، فهذا هو النوع المحرم. صفة هذا القسم المحرم، صفته قال أهل العلم هو كتابة هذه الحروف، حروف أبي جاد وحروف الهجاء، كتابتها وربطها بسير النجوم وحركتها وطلوعها وغيابها، فكل حرف عندهم يرمز لشيء معين، فهم يربطون حركات النجوم بهذه الحروف، وذلك للاستدلال بها على المغيبات وحصول الحوادث ووقوع الوقائع في مستقبل الزمان. وهذا القسم كما تقدم محرم، والدليل على تحريمه ما تقدم معنا في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من هذه الأحاديث عبد الهادي، من هذه الأحاديث الدالة على تحريم هذا القسم، طيب حديث أبي هريرة أخاف على أمتي ثلاثا وذكر منها وإيماء بالنجوم. دليل آخر زكريا، من اقتبس علما من النجوم. دليل ثالث، نعم لا مدمنا، مدمن بالسهر ولا مؤمن بالسهر؟ ها صح، والساحر مدمن للسحر، صحيح. كلمة إدمان ترى كلمة صحيحة، كلمة فصيحة يعني، لكن للأسف الآن استعملت في إيش؟ في المخدرات، وإلا هذه اللفظة معروفة عند السلف. البخاري قيل له كيف يعني، ما هو دواء الحفظ؟ قال كثرة القراءة وإدمان المطالعة. إدمان، عند إدمان في المطالعة البخاري رحمه الله تعالى. نعم، إذن الأدلة على تحريم هذا القسم الحديث التي تقدمت، حديث ابن عباس، حديث ابي هريرة، حديث ابي موسى الأشعري وغيرها. طيب، وكذلك الآثار، الآثار الواردة عن السلف دلت على تحريم هذا القسم، كأثر ابن عباس الذي أراده المصنف. وكذلك من هذه الآثار ما رواه ابن عبد البر رحمه الله المالكي في كتابه جامع بيان العلم وفضله، المجلد الثاني صفحة 794، عن ميمون ابن مهران رضي الله أو رحمه الله تعالى، قال ميمون: ثلاث ارفضوهن، لا تنازعوا أهل القدر، ولا تقولوا لأصحاب نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم إلا خيرا، ولا تنظروا في النجوم، ولا تنظروا في النجوم. وإسناد هذا الأثر صحيح كما قال ذلك محقق الكتاب الشيخ سمير الزهيري. ومن أراد التوسع في هذا القسم أيها الأخوة من أقسام كتابة وتعلم وحساب حروف أبي جاد، فليرجع إلى كتاب التنجيم والمنجمون للشيخ عبد المجيد المشعبي، الرسالة التي تقدم ذكرها في الدرس الماضي في صفحة 287 وما بعدها، فقد يعني توسع في بيان هذا القسم. أما القسم الثاني وهو المباح، فقال أهل العلم معناه تعلم هذه الحروف بالتهجي وحساب الجمل ونحو ذلك، تعلم هذه الحروف بالتهجي وحساب الجمل ونحو ذلك. وهذا القسم شرحه يطول، لكن أحيلكم إلى مصدرين. الأول شرح نظم الورقات للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في صفحة 239، قد شرح هذا القسم تقريبا في صفحة ونصف. وكذلك في القول المفيد للشيخ ابن عثيمين على كتاب التوحيد في باب ما جاء في القرآن ونحوه، تكلم أيضا على هذا القسم. ومما يدخل أيها الأخوة أيضا أو ألحقه العلماء بعلم التنجيم المحرم الذي هو علم التأثير، ما ينشر في الصحف أو بعض المجلات مما يسمى بالأبراج والحظ ونحو ذلك. وقد بين الإمام العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حكم هذا الأمر في مقال قد نشر له قديما، وخلاصة ما قال أو خلاصة المقال أن علم النجوم وما يسمى بالطالع وقراءة الكف وقراءة الفنجان وقراءة الفنجان ومعرفة الحظ كلها من علوم الجاهلية، ومن المنكرات التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها من أعمال الجاهلية وعلومهم الباطلة التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير من فعلها. وهنا منشورة، وقال الشيخ رحمه الله صور لكم وسيتم توزيعه الآن. ولعل في هذا الأمر جواب أيضا للأخت السائلة في الدرس الماضي، التي سألت هل يأتم الإنسان بقراءة ما في المجلات من الحاق والبروج إذا اعتقد حرمتها بقلبه؟ الجواب نعم. الجواب نعم. وتفصيل هذا أعطيتكم بخلاصة كلام الشيخ ابن باز، ولعل في المقال الذي سيوزع يعني بسطا في هذا كلام الشيخ، فلنرجو من الأخوات إحسان العدد الموجود، والله تعالى أعلم. طيب بهذا ينتهي الدرس إن شاء الله. إذا كان هناك سؤال تفضلوا. تفضل سؤال. الثاني محرم، ذكرت أنه محرم. نعم الثاني مخرج من الملة لما فيه من دعوة الغيب، أليس كذلك؟ القسم الثاني من أقسام علم التأثير محرم ولا شك. نعم. الأخ محمد تفضل. هذا سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. الآن نحن تكلمنا ما يدخل في علم التنجيم، أليس كذلك؟ في الدرس القادم سيأتي بيان الأمور التي لا تدخل في علم التنجيم، مما يظن الناس أنها تدخل في علم التنجيم. سأتكلم عن عدة أمور أو عدة أشياء من خلالها يعني يتبين أو يكون فيه إجابة عن سؤالك إن شاء الله. طيب سؤال آخر تفضل يا ياسر. لذلك حلتك على كلام الشيخ ابن تيمية. طيب نعم تفضل عبد الهادي. القسم الثالث الذي هو الشرك الأصغر، أن يجعل النجوم سببا. نعم لا ينسب لا. طيب نعم لا يجعلها هي الفاعلة، إنما هي سبب في حصوله. سبحان الله. اقرأ القسم الأول واقرأ القسم الأخير بتأني، اقرأه بتأني بينك وبين نفسك ستعرف. ويا ليتك تستحضر يعني كلامنا عن الشرك الأصغر أو في كلام عن الرقى العدد 5 طالبات. طيب هذا الهادي تكلمنا عن الكلام عن الرقى والتمائم ومتى تكون شرك أصغر ومتى كان تكون شرك أكبر، ليس كذلك؟ وذكرنا أن من جعل الخلاصة من جعل سببا ما ليس بسبب شرعا ولا حسا فإن هذا شركا أصغر. نعم تذكر. طيب طبق هذه القاعدة على هذه الأقسام وانظر. إذا هناك أسئلة للأخوات من الأخوات عفوا. يوسف وزع الشباب. نعم من هذه تأمل في الكلام ثم أخبرني عن فهمك. ها أنت أقرأ متأني وراجع ما تقدم معنا في درس الرقى والتمائم، وإن شاء الله في الدرس القادم لعل الأمر يكون مكشوفا عندك إن شاء الله. نعم تفضل يا أخي محمد. علم التسيير نعم هو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب والنجوم على الجهات والفصول ونحو ذلك. نعم نعم أنت ما حضر طبعا. نعم فالمرجو منك مراجعة الدرس والعودة به عند الأحسان. نعم لك شيء؟ طيب تفضل الخامل. نعم والله هذا يعرفه السحر يا عبد الهادي، وأنا لست بساحر حتى أخبرك. يعني أنا قلت لك طريقتهم هو أنهم يرمزون، عندهم رموز لكل حرف رمز، وهذا الرمز يربطونه بعدة نجوم أو بنجم معين، ثم يقولون أن بتحرك هذا النجم وارتباطه بهذا الحرف يحصل كذا وكذا. هذا الذي ذكره أهل العلم. نعم كيف؟ لا، في القسم المباح، في القسم المحرم هم يريدون ايش؟ هم يعمدون الاستدلال بها على المغيرات، اما في القسم الثاني فالإحالة الى كتب الشيخ ابن عثيمين. قبلنا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الدرس القادم لاننا ان شاء الله ننهي الكلام على التنجيم وندخل في الدرس اللي هو الاستسقاء بالانواع، يعني بقي تقريبا 3 مسائل، ما لا يدخل في علم التنجيم، وحكم المنجم وحكم الذهاب الى المنجم. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.